قال تعالى وجعل الليل سكنا أي مظلما ساجيا ليسكن فيه الخلق فيستريحوا من تعب الكد بالنهار. هذا معنى وجعل الليل سكنا. هنا نقطة مهمة انتبهوا لها، كما بينه قوله تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، تسكنوا يعني تستريحوا تناموا، والنهار مبصرا. وقال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، يعني لو جعل اليوم كله ليل خلاص ما عاد في نهار، هو ظلام على طول. من إله غير الله يأتيكم بضياء، الإتيان بالضياء من صفات الربوبية، ولذا يستوجب الألوهية، فلم يقل من رب غير الله يأتيكم بضياء، بل قال من إله، فرق كبير بين الرب والإيه والإله، فرق شاسع، ما فيش نسبة بين الرب والإله أبدا. فلم يقل من رب غير الله يأتيكم بضياء، مع أن الإتيان بالضياء من صفات الربوبية وليس من صفات الألوهية، لكن كأنه الربوبية ها تلزم بالألوهية. ما احنا قلنا الألوهية دلالة التزام للربوبية، والربوبية دلالة لزوم للألوهية. يعني لماذا ربنا إله؟ لأنه رب. لكن هل هو رب لأنه إله؟ لا لا، فاهمين؟ لماذا هو إله يعني لماذا يعبد؟ كلمة لماذا هو إله يعني لماذا يعبد؟ يعبد لماذا؟ لأنه رب. هو معنى رب خالق مالك مدبر، فلأنه هو الخالق والمالك والمدبر استحق أن يعبد. فلو في خالق أو مالك أو مدبر غير الله نعبده، ما هو واحد. فلما قال من إله غير الله يأتيكم بضياء، هنا معناها الرب سبحانه هو القادر يخلق الضياء، يخلق الضياء ويدبره وييسره، فاستحق أن يكون إلها معبودا وحده. وهذا طبعا من أعظم بلاغات كلام الله سبحانه وتعالى، إن لم يقل من رب غير الله يأتيكم، بل قال من إله غير الله، وقال بضياء ولم يقل بنور، قال بضياء ولم يقل بنور. فرق شاسع بين الضياء والنور. النهار اللي موجود ده ليس ما اسموش نور. وبعدين يقول لك ايه، طب لما النهار ينور تقول العيال الصغيره، وده غلط، مفيش حاجه اسمها النهار ينور او النهار نور، غلط. النهار ايه؟ ضياء، لان النهار مرتبط بالشمس، والله عز وجل قال جعل الشمس والقمر نورا، يبقى النور يكون بالليل والضياء يكون، مفيش حاجه بالنهار اسمها نور، في حاجه اسمها ضياء، ومفيش حاجه بالليل اسمها ضياء، بل اسمها ايه؟ نور. تمام. فانظر كلام الله، ياتيكم بضياء. ثم قال افلا تسمعون، يعني قال افلا تستجيبون. هنا مش لازم تسمع السمع، السمع هنا معناه الاستجابه، لان بعض الناس لهم اذان لا يسمعون بها. هل معنى لا يسمعون بها انهم صم يعني؟ لا، ولكن لا يستجيبون. ثم قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، نهار على طول ما فيش ليل، إلى يوم القيامة، من إله ولا من رب؟ من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. يبقى هو لأنه أتى بالليل، هذه ربوبية، استحق أن يكون إلها سبحانه عز وجل. أفلا تبصرون، لأن بعض الناس عندهم نظر لكن لا يبصر، ولذا الشخص اللي يقول له انت بتشوفش ولا ايه، تعمى ولا ايه، معناه ايه؟ انت لا تفهم. وليس معناه ان تعمى انت لا ترى، معناه انت لا تفهم. قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. هنا ما قال من ربوبيته ولا قال من الوهيته، بل قال من رحمته. يعني من رحمته انه يجعل لك وقت تستريح فيه وهو الليل، وقت تعمل وتسعى فيه وتكتسب الرزق وهو النهار. وقال تعالى لتسكنوا فيه يعني الليل، ولتبتغوا من فضله يعني النهار، ومن آياته الليل والنهار. وهكذا انتهى كلام الشنقيطي جزاه الله خير. لكن نقطة مهمة جدا، والأبحاث العلمية تقول لك انه وقت الليل فيه سكون عجيب جدا في الكون، عجيب، ما احد يعرف سره، ما أحد يعرف سره. جذر القياس تيجي من بعد الفجر وفي دوي في العالم، دوي عجيب جدا، والأجسام تتأثر بهذا الدوي، لدرجة أن أنت لما تأكل في الليل مثلا قطعة سكر ونصف رغيف، غير لما تأكل بالنهار 10 قطع سكر وعشرين رغيف. العشر قطع سكر والعشرين رغيف بالنهار تتهضم وتحترق، والقطعة السكر الواحدة مع نصف رغيف بالليل تعمل سنة. ففي نشاط في العالم منعكس على الأجساد وعلى كل شيء. طيب كذلك في نقطة انتشر الآن خطرها في العالم كله، وهي الغدة الدرقية. الغدة الدرقية لا تعمل إلا من بعد العشاء لغاية الفجر بشرط الظلام، تمام؟ يعني لكي تعمل الغدة الدرقية في جسمك لازم تكون نايم ولازم تكون الدنيا ظلام، تمام؟ إذا لم تكن نائما أو إذا كنت نائما والدنيا ليست ظلام تتوقف الغدة الدرقية وينتشر أمراض السرطان في العالم. ولذا أمراض السرطان أعلى نسبة انتشار موجودة الآن، لأن كل الناس ليلها بقى نهار ونهارها بقى ليل، تحول الليل إلى نهار وتحول النهار إلى الليل. ولذا أنت الآن في أمر عجيب، من الساعة مثلا 6 صباحا 7 صباحا 8 9 10 الناس نايمة، والمصالح مغلقة والمحل مغلق، وتبحث عن كهربائي فلا تجد، وتبحث عن سباك فلا تجد، كله نائم، ومحلات البيع مغلق، واللي بيفتح بعد الظهر، الصناعية لا يقوم إلا بعد الظهر، ولأن طول الليل. ثم ابتلونا بالتلفزيون وغيره، فصار الناس الآن يسهرون ليلهم وينامون نهارهم، فانتشرت الغدة الدرقية لا سيما عند النساء، لأنه الآن قل من النساء من تنام ليل، قل، بل حتى أنت لو بتنام في الليل لأن عندك عمل زوجتك لا تنام، انت تخش تنام ويتفكت العيال وتاخدهم برا وانت تنام، هي سهرانه حضرتك، وانت ظن ان هذا زي الله خير، دي امراه عظيم، وهي امراه هيجي لها الغده الدرقيه، ما تخافش هيجي لها الغده الدرقيه. هذه الغده الدرقيه تحافظ على سلامه الجسم بفضل الله بامره من اختراق امراض السرطان. واذا ما كنا نسمع عن انتشار امراض السرطان بهذا الشكل الشنيع من قبل، واسألوا الناس الكبار في السن يقولوا لا، ما سمعنا عن هذا المرض إلا من 40 سنة ولا شيء، لكن قبل ذلك ما كنا نسمع عن هذا المرض أصلا نهائي. فانتشر، ومعظم النساء الآن إما تعمل الغدة الدرقية وإما أن تحافظ على دواء يومي تأخذه، وبعد ما تعمل الغدة الدرقية لازم دواء يومي تأخذه، يعني قبل الغدة الدرقية لازم دواء يومي، بعد الغدة الدرقية لازم دواء يومي. فانظر إلى حكمة الله عز وجل في هذا العالم، فربنا أراد لك الليل سكن، ثم تجد الدوي موجود في النهار شديد جدا، ومن العجيب من بعد الظهر للعصر يخف جدا هذا الدوي، فمن السنة أن تنام بعد الظهر قيلول، حاجة عجيب، يرجع بعد العصر يشتغل هذا الدوي في العالم، في العالم كله يؤثر على الأجساد والنباتات والحيوان والهواء والجو والأوزون وهذا العالم كله. فانظر سبحانك يا رب، فربنا إن الله بالناس لرؤوف رحيم، جعل الليل سكن تستريح فيه، وجعل النهار للإنسان يسعى في المعاش. انقلبت الأمور الآن وانقلبت الموازين الآن. ولذا من العجيب، عشان نحسد القوات المسلحة، القوات المسلحة نسبة السرطان تكاد تكون صفر. ليه؟ جاوب يا أخوان، عشان بيقوم مع أول ضوء. طابور الصباح ده أساسي مع أول ضوء، والمشير أبو غزال رحمة الله عليه كان يصحي الجنود في وقت الفجر، فيصحوا بالليل في سهرات في شيء من هذا ممنوع، خلاص كله هنا. فلذا النشاط والقوة الاجتهاد نظام، النظام ده واخدينه من فين؟ من الإسلام، هم اللي خدوه، جيوش العالم عبر كل التاريخ أخذ الدم هذا من الإسلام. ولذا المعارك قديمة، المعارك الآن ممكن تستمر نهارا وليلا، وأصبح الآن في حاجة اسمها الطلقات المضيئة، ممكن القتال يشتغل ليل، الطلقات المضيئة والقنابل المضيئة بالليل ممكن، وأجهزة الرؤية الليلية موجودة، والأشعة تحت الحمراء الآن مكشوفة. لكن قديما كان معروف المعارك تبدأ من أول الضوء ما يظهر، المعارك بعد الشروق، وأول ما الشمس تيجي تغرب الجنود كل الجنود تتراجع، الفريقان يتراجعان يتراجعان وينتهي القتال ليستأنف مرة أخرى في أول ضوء مع أول ضوء معروف. بعد الفجر عند الشروق تبدأ المعارك، قبل الغروب تسكت المعارك. وهذا كان يحدث حتى في المعارك التي دارت بين الجيشين، جيشي علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. فمهم جدا أن الله جعل الليل سكنا، ومهم أن الله جعل النهار مبصرا سبحانه، ومهم أن الله عز وجل جعل الليل لباسا وجعل النوم سباتا. النوم السبات هو اللي بالليل، أما بالنهار حتى لو الإنسان شخر ولا غيره ليس. وإذا النوم ساعة واحدة بالليل أفضل من ثلاث ساعات بالنهار. وإذا الشخص الذي ينام بالنهار مهما نام من ساعات فإنه يقوم جسده مضعضع ومكسر ويشعر بتعب وبإرهاق وبكسل شديد جدا. بينما الشخص الذي ينام بالليل ولو قلت ساعات نومه، لأن لو نام ثلاث ساعات بالليل يساوي تسعة بالنهار، حتى لو قلت ساعات نومه فإنه يقوم نشيطا جدا نشيطا جدا. فهذه طبعا من الأمور المهمة التي ينبغي الإنسان أن يستوعبها في دين الله عز وجل. قال الآية دي يسأله طالب العلم، الله جل يمن عليه. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، ولكن كالهاني كان يقوم الليل كله ولا فقط في العشر الأواخر من رمضان؟ طيب، لكن لن يخالف قول الله جل الليل سكنا صح، والليل هو السكن ومعاشرات الزوجة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كراهة السمر بعد العشاء. السمر اللي هو السمر. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإنسان لا ينبغي له في الليل أن يسهر لشيء إلا لملاعبة أهله، يعني المعاشرة الزوجية، أو مداعبة فرسه، أو دراسة علم. فدراسة العلم بتتيسر بالليل. والإمام البخاري رحمه الله معلوم أنه من أكثر الناس حرصا على البحث العلم، فكان بينام بالليل لكن مخه وذهنه مشغول، يتذكر شيء يقوم يتوضأ أو يغتسل، يسجل المسألة، يسجل الحديث، وينام تاني وهكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كحديث ابن عباس ده رضي الله عنهما وضح قيام النبي صلى الله عليه وسلم. ولازم تعتبر النبي صلى الله عليه وسلم حالة خاصة. لماذا حالة خاصة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلا في قيام الليل. ففي قيام الليل فرض عليه، فرض هو عليه فرض، احنا علينا سنة، احنا مستحب قيام الليل، هو مش مستحب، هو فرض عليه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل. فابن عباس رضي الله عنهما بيوصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فابن عباس رضي الله عنهما اختار ليلة النبي صلى الله عليه وسلم يبيت فيها عند ميمونة زوجته، وميمونة هي خالة ابن عباس، خالة ابن عباس، فبات عند ميمونة خالة، والخالة أم. والنبي صلى الله عليه وسلم نام على الفراش وميمونة إلى جواره وابن عباس تحت الرجلين، ونايم ليراقب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، يبقى نام في الليل ولا ما نامش؟ نام حتى ايه؟ عارفين نوم حتى الواحد ينفخ ده نوم، يعني نوم مستقر. ثم قام الى شن معلق، يعني اناء جلد فيه ماء، الى شن معلق، قرأ اواخر آل عمران، ثم توضأ من هذا الشن، ثم صلى ركعتين، ثم نام حتى نفخ، ثم قام الى الشن المعلق بعدما قرأ اواخر آل عمران وتوضأ وصلى ركعتين ثم نام حتى نفخ. وذكر ذلك ابن عباس حتى استكمل النبي صلى الله عليه وسلم الإحدى عشرة ركعة، وفي رواية ثلاثة عشرة ركعة. والثلاثة عشرة ركعة محمولة على ان في ركعتين سنة العشاء او ركعتين سنة الفجر، هم 11 ركعة. اذا نام في الليل ولا ما نام؟ نام صلى الله عليه وسلم. ماشي. قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قال: ظاهر هذه الآية الكريمة أن حكمة خلق النجوم هي الاهتداء بها فقط. قال الله: وبالنجم هم يهتدون. وهنا النجم ليس يقصد به النجوم فقط، بل يقصد به النجوم والكواكب، بل يقصد به النجوم والكواكب. ولكن لأن النجوم كثيرة والكواكب قليلة، فإذا عطفنا يكون الحكم للغالب. الحكم للغالب. فمثلا الذكور والإناث، الذكور لها الحكم الغالب، فلو مثلا 100 امرأة جالسة ومعهم رجل واحد نكلم لأنهم كلهم رجال، فالحكم دايما للغالب. فربنا جل لما ذكر النجوم سبحانه يقصد النجوم وإيه، لأن الشخص العادي في النظر لن يفرق بين النجم والكوكب، لأن النجوم بعيدة جدا، فالضوء الواصل منها يشبه النور، وأما الكواكب فقريبة جدا فالنور الواصل منها يشبه النور ميتان. فالقمر كوكب ولا نجم؟ كوكب. والشمس نجم، إذا الشمس مشعة تطلع ضياء. النجوم بعيدة جدا جدا جدا، فلذا الضوء حتى يصل إلينا يكون قد خف جدا فصار يشبه نور الكواكب. فجمع الله عز وجل بينها فقال وبالنجم هم يهتدون. ولكنه بين في غير هذا الموضع أن للنجوم والكواكب حكمتين أخريين غير الاهتداء بهما، وهما تزيين السماء الدنيا. يبقى من ضمن غير الاهتداء أيضا الزينة، زينة للسماء. فأنت لما تنظر للسماء تلاقي النجوم والسماء مرصعة بالنجوم، هذا شكل جميل، شكل مزين جميل جدا. ورجوم للشياطين، فصار هي ثلاث وظائف للنجوم والكواكب: الاهتداء، الزينة، رجم الشياطين الذين يتسمعوا. وهذه النجوم والكواكب فعلا هكذا، وكيف يهتدوا بها؟ هذه دراسات فلكية عظيمة جدا، وأصلا كل الدراسات النجوم دي أدت إلى الآن، مسار الطائرات والسفن في الليل، كل هذا بعد دراسات المواقع النجوم والفلك وتحديد الشمال وتحديد الجنوب وتحديد الشرق، هذه دراسات عالية جدا جدا جدا. قال تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. يبقى الكواكب هنا المقصود أيضا به، يبقى مرة ذكر النجوم فقط ومرة ذكر الكواكب فقط، والأمر يقتضي جمع الاثنين. بزينة الكواكب، يبقى من ضمن وظائف النجوم والكواكب تزيين السماء. قال وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. يعني هذه النجوم ترمي بالشرر شهب لتقتل هذه الشياطين المردة حتى لا يسمعون للملأ الأعلى، لأنه كده لا يسمعون، يعني كي لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. إيه الملأ الأعلى؟ الملأ الأعلى إيه؟ من؟ الملأ الأعلى الملائكة. الملأ الأعلى هم الملائكة، الملأ الأعلى هم الملائكة، والله جل يخاطب الملأ الأعلى سبحانه عز وجل. فالملأ الأعلى هم الملائكة، والجن مهما استمع لا يمكن يستمع إلى كلام الله إلى جبريل، لا يمكن، وإنما يستمع إلى كلام جبريل للملائكة أو مداولات الملائكة مع بعضهم. اليوم علينا مهمة كذا وكذا وكذا، واليوم ننزل نمشي السحب إلى كذا، ننزل مطر في المكان الفلاني، فالشياطين تحاول تتسمع إلى ما يقوله الملائكة وهم الملأ الأعلى، وينقلونه إلى الكهان والعرافين مع زيادة الكذبات الكثيرة جدا عليها. قال لا يسمعون، يعني لكي لا يسمعوا إلى الملأ الأعلى. ويقذفون من كل جانب، من جوانب السماء دحورا، هذه الشوب تدحرهم، تهزمهم، تغلبهم، تقهرهم. ولهم عذاب واصب، لهم عذاب بعد ما يهلكون، لهم عذاب دائم، لأن الكفرة سواء من الإنس أو الجن لا يفتر عنهم العذاب، فالعذاب هم واصب، يعني مستمر ومهين جدا. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، يعني لا سيما من خطف الخطفة، فخطف خطفة يعني هو يخطف إيه؟ يخطف معلومة، يخطف معلومة. والآن أجهزة التجسس العالمية كلها بتهتم بالمعلومات، فهم أشبه الشياطين. فأتبعه شهاب ثاقب، شهاب يثقبه، يعني يخرقه، يقتله، ليس فقط يحرقه. وقال تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. العزيز العليم، وهذا الاسمان من أسماء الله الحسنى سبحانه عز وجل، فهذا من التقدير. يبقى وجود الكواكب والنجوم يدل على الخلق ويدل على التقدير، الخلق انه خلقها، والتقدير انه جعلها لهذه المهام الثلاثة. وهل هناك مهمة اخرى؟ الله اعلم، لا ندري. لكن هل الكواكب مرتبطة بمصائر الناس؟ بمعنى قل لي بس انت اسمك ايه واسم امك ايه وانت مربوط على كوكب كذا، هذا كله من الكذب والضلال. وهذه نجوم لا تملك نفسها شيئا، هذه موجودة في العالم تتحرك بأمر الله وتؤدي ما عليها من مهام بإذن ربي عز وجل مع سجودها، لأن الله قال والنجم والشجر يسجدان. طيب في حاجة في النجوم الكواكب؟ وفي استراف في السماء لازم، لأنهم قالوا ومن يستمع الآن يعني بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم يجد له شهابا، إذا سيستمعون ولا لا مع وجود الشهب الراصدة؟ مع وجود الشهب الراصدة. نعم البروج، البروج عن الكواكب، البروج عن الكواكب، اه البروج هي الكواكب. قال تعالى لكن هذه الكواكب لا علاقة لها بمصير الناس ولا بمستقبل الناس ولا بماضي الناس، ما لهاش اي علاقة نهائيا. فنقول مثلا يقول لك فلان ده امه اسم امه مربوط على نجم كذا، نقول طب وليه مش على جبل كذا، وليه مش على بحر كذا، وليه مش على شجرة كذا، ايه الهبل ده. فهذه اشياء موجودة مثل الاشجار والاحجار والبحار والانهار، ليس لها علاقة نهائيا بمصائر الناس ومستقبل الناس وماضيه، لا شيء. قال تعالى يا محمد الشمس نعم اقرب النجوم، لو اي نجم ثاني اقترب سنحترق مباشرة، اقرب النجوم هو الشمس. ايه ده؟ لأن النجوم الموجودة هذه أبعد من الشمس بكثير، بل هم يقولون لنا أن الضوء الواصل هذا الضوء ده ضوءها من 10 سنين. فالله المستعان، الله أعلم، والله ربك يخلق ما يشاء، وهذا كون فضاء واسع شاسع جدا. وإذا كان في والله فيلم تسجيلي كان نفسه موجود، هو أنت شيء بسيط جدا على في مصر، ومصر دي شيء بسيط في قارات العالم، والكرة الأرضية ببحرها هذه مجرد كرة بسيطة جدا بتدور حول الشمس، والشمس بهذه المجموعات اللي هي الزهرة والعطارد والأرض ويورانس ونبتون وبلوتو والمشتري، وهذا هذه مجموعة ضمن مجموعات لا يعلم مداها إلا الله، جوا مجرة، والمجرة دي واحدة من ضمن مجرات لا يعلم عددها إلا الله تحت السماء الدنيا، والسماء الدنيا بما فيها من مجرات شيء جوا السماء الثانية محيطة بها السماء الثانية، وبينهم ما لا يعلمه إلا الله، وماء ومسيرة 500 سنة، ثم الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، كل هذا العالم كله شيء تحت الكرسي، جوا الكرسي، والكرسي تحت قدمي الرحمن، والكرسي باللي فيه بالعالم بكله شيء مثل حبة الرمل بالنسبة للعرش. فتخيل هذا الأمر، هذا شيء فوق الإمكانية، فوق الخيال، فوق الخيال، الله المستعان. قال تعالى وهو الذي أنشأكم، يعني خلقكم من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، فمستقر ومستودع. يبقى ربنا عز وجل خلق آدم من طين وخلقنا من آدم، فلما نقول نحن مخلوقين من طين معناه احنا بنرجع للأصل، انما هل احنا طين؟ لا، احنا لسنا طين، اذا انت لو جيت تزرع فيه مش هزرع. فادم عليه السلام ربنا خلقه من طين وغير المادة سبحانه عز وجل يفعل ما يشاء بنفخ الروح فيها، يعني هي المادة اصلا طين، صلصال من حمأ مسنون، ربنا جاب تراب سبحانه عز وجل، هو خلق التراب من ايه؟ من العدم، خلق التراب من العدم، التراب مادة من العدم خلقها الله، ولذا قولهم في كليات العلوم المادة لا تخلق من العدم باطل، كفر، هذا كفر، بل إن الله خلق التراب من العدم، وخلق الماء من العدم، وخلق الهواء من العدم، وخلق النار من العدم سبحانه عز وجل من لا شيء. لما خلق التراب والماء خلطهم الله سبحانه وتعالى وأذن أن يكون خلط التراب بالماء طينة، هو أذن بذلك، أنه ممكن تخلط مادتين ولا يختلطان، وإذا هات أنت زيت وهات ماء وضع الزيت هل يختلط هل يندمجان؟ لا، لكن الله أذن أن مواد تمتزج ومواد لا تمتزج سبحان، يخلق ما يشاء ويجعل خصائص كما يشاء. فسبحانه خلق من التراب بالخلط بالماء خلق منه طين، يبقى الطين مخلوق من غيره ولا من العدم؟ ها يا اخوان، الطين مخلوق من العدم؟ لا، مخلوق من التراب والماء. وخلق من الطين صلصال من حمأ مسنون، لانه كان ممكن لا يتحول الى صلصال من حمأ مسنون، فهذا خلق اخر، هذا خلق اخر. ولما خلقه من حمأ من حمأ مسنون وضع فيه مادة اخرى اسمها الروح، مادة اخرى اسمها الروح. طيب الروح دي من ايه؟ ها، من العدم. الروح دي خلقها من العدم، مادة اسمها الروح، خلقها الله مثل ما خلق تراب وخلق طين وخلق ماء وخلق نار وخلق هواء، خلق مادة اسمها الروح موجودة عنده، يأخذ منها سبحانه ويضع في الشيء فيجعل له حياة. سبحانه يجعل له حياة، هو الذي يخلق. إذا نزع هذه الروح ذهبت الحياة على طول. فهذه الروح هي اللي نفخ فيها في آدم، وهي اللي نفخ فيها في عيسى عليه السلام سبحانه. فهذه مادة الروح. الروح مخلوقة؟ نعم مخلوقة. من ايه؟ طيب آدم مخلوق من ايه؟ من الطين. نعم. والطين مخلوق من ايه؟ من التراب والماء. والتراب مخلوق من ايه؟ من العدم، من العدم. سبحانك يا رب. فسبحانه يحول الأشياء إلى خلق آخر بما يريد بحكمته سبحانه عز وجل. ومادة الروح هو سبحانه نفخ فيها في آدم عليه السلام، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب. هل عيسى عليه السلام مخلوق من تراب؟ لا، خلقه هنا، الهاء هنا عايد على آدم، الهاء هنا عايد على آدم. ثم قال له كن فيكون، هنا كن في، قال له هنا على الاثنين آدم وعيسى، لكن خلقه من تراب، الهاء عايد على مين؟ على آدم بس. هل عيسى مخلوق من تراب؟ لا، ليس مخلوقا من تراب. خلاص، ما في، لا يوجد أحد في العالم في البشر يعني مخلوق من تراب إلا آدم بس، هو المخلوق من تراب هو آدم عليه السلام. والله جل نفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وشرف آدم تشريفا عظيما. هذا التشريف اللي تشرف به آدم لم يتشرف به جبريل ولا الملائكة ولا أحد. لا يوجد في المخلوقات من تشرف الشرف الذي ناله آدم عليه السلام، مفيش نهائي. فإن قلت ولكن محمد صلى الله عليه وسلم أشرف، نقول أشرف بالتبعية، لأن محمد صلى الله عليه وسلم من أبناء آدم عليه السلام. والتشريف هنا ليس في مادة خلق محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما التشريف في أن محمد صلى الله عليه وسلم المثال الأعلى للهداية صلوات الله وسلامه عليه. طيب آدم عليه السلام خلقه الله وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء كلها وشرفه تشريفا عظيما جدا، ولكن كل هذا لم ينفعه لما عصى الله، ما نفع إلا الذل لله. فأعظم شيء ينفعك عزك ولا ذلك؟ ذلك بين يدي الله. طيب أنشأكم من نفس واحدة يعني من آدم، إذا كل الموجودين تبدأ بحواء هي من آدم، قطعة من آدم أخرجها الله جل منه، قطعة طرية لينة أخرجها من آدم، سكن إليها آدم وسر بها جدا. وعيسى عليه السلام مخلوق من دون أب، لأن الله يفعل ما يشاء سبحانه عز وجل. طيب من نفس واحدة يعني من آدم، فمستقر ومستودع. لما بيخلق النفوس هذه النفوس بتستقر، تستقر في رحم المرأة، وقبل استقرار في رحم المرأة الحيوان المنوي مستقر في ظهر الرجل، والبويضة الأنثوية مستقرة في صدر المرأة. تلتقي هذه البويضة المستقرة بهذا الحيوان المستقر، ينشأ منهما كيان جديد خالص سبحانه. ولم يبين لنا سبحانه كيف أنشأه من نفس واحدة، ولكنه بين في مواضع أخر أن كيفيته أنه خلق من تلك الواحدة لي النفس التي آدم خلق منها زوجها حواء، والمرأة تسمى زوج وتسمى زوجة، زوج وزوجة، وهنا زوجة لوجود التوافق. فإذا الزوجة لم يحدث التوافق تحولت إلى امرأة، فيقول فلانة امرأة فلان وليس زوجة فلان، وإذا ليس لك لا يجوز لك تقول زوجة فرعون، ليس لك هذا حرام عليك، حرام عليك تقول زوجة فرعون، لما قل امرأة فرعون، وحرام عليك تقول زوجة هود أو زوجة لوط وزوجة نوح، حرام عليك، وإنما تقول امرأة نوح وامرأة لوط، ولا تقول زوجة، ولا تقول أبو لهب له زوجة، أبو لهب ليس له زوجة، أبو لهب له امرأة، لأن امرأته حملت الحطب لعدم التوافق. طيب أما كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم فهن إيش؟ دي امرأة، يعني عيشة امرأته ولا زوجته؟ زوجته. ولست منهما رجالا كثيرا ونساء، هذا مشهود، هذه بلايين العالم أمامك، كل هؤلاء من آدم عليه السلام. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم، وخلق منها زوجها يعني حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، يبقى المرأة سكن للرجل، والعلاقة الأصلية بين الرجل والمرأة هي علاقة الفراش، من غير فراش لا لزوم له. عمل بيه يقول لك تأنسوا، تأنسوا ايه؟ ما جيبوا واحد صاحبي ويطبخوا ويغسلوا، غلط. الأنس الأساسي هو ايه؟ أنس الفراش، أنس الفراش. نعم. ما تقرب يا محمد بدل ما تروح تسلم بعيد كده محمد. مادة خلق عيسى، مادة خلق عيسى هي نفس مادتنا، ولكن من دون أن يلتقي الحيوان المنوي بالبواد الأنثوي. نزل جبريل عليه السلام، حد يتصور أن مريم رضوان الله عليه كان فيها تراب ونزل جبريل نفخ الروح؟ لا، كان جواها طين من حمأ مسنون ليشبه آدم، وجه جبريل نفخ الروح في فرجها؟ لا، ليس في رحمها ولا فرجها لا تراب ولا حمأ مسنون ولا طين، مفيش مفيش، لكن الله قال كن، خلص كن فكان، كن فكان. فعيسى مثلنا تماما، لكن لم يأتي بجماع، لأن الله يخرق فكأس. انت ما حضرش معنا القواعد يا محمد، يعني ربنا يخرق قواعد اللزوم وقواعد الالتزام، يخرق قواعد اللزوم وقواعد الالتزام، يعني يخرق السبب ويخرق النتيجة، يفعل ما يشاء. كل شيء جعل له سبب، كل شيء جعل له سبب. لا يمكن لما تفتش حاج اسماعيل تلاقي فلوس في جيبه لها سبب، منين دي؟ يقول لك والله معاش خدتها من فلان، بعت كذا، لابد يكون في سبب، صح ولا لا؟ لازم يكون سبب. لما ربنا يخلق السبب يفعل ما يشاء. بالنسبة لمريم عليها رضوان الله، كون يكون عندها طعام لازم يكون له سبب، من فين الطعام جه؟ يبقى ملوش سبب، مفيش، لا حد جلاها، حد كان بيشتريه. زكريا عليه السلام كان يدخل يطمن محتاجة طعام ولا إلا، يجي الطعام كله تمام عندها وساخن، من أين؟ بلا سبب. فلما حملت أيضا، ها، حملت بلا سبب، فده اسمه خرق دائرة اللزوم اللي هي دائرة السبب. الناقة لا يمكن الناقة تأتي إلا إذا بعير عشر ناقة تحمل تولد، لكن ناقة صالح طلعت من الصخرة، طلعت من الصخرة، فين السبب؟ ما فيش سبب. خرق الله دائرة ايه اخوانا؟ اللزوم. اما دائرة الالتزام، ربنا جعل في الكون اشياء لها مواصفات، فمعلوم الماء يروي والنار تحرق، لكن لما ابراهيم عليه السلام القي في النار خرق الله دائرة الالتزام، فصارت النار بردا وسلام، لم تعد تحرق، فالله جل سلبها الالتزام، فالله يفعل ما، لكن المادة هي المادة، فمادة عيسى عليه السلام هي نفس المادة. فلما الناس شكوا قال طب ارجعوا لآدم، ده آدم خلق من غير أي دائرة خالص، من غير أي لزوم، لأن معلوم أن الإنسان يوجد من جماع امرأة ورجل، آدم عليه السلام لا امرأة ولا رجل. نعم، مين اللي خلق؟ كيف خلق مريم؟ خلقت مريم، خلقت كيف؟ أبوها عشر أمها خلف، أبوها عشر أمها، أي واحدة في الدنيا فاطمة من فين خلقت؟ عند الشيعة خلقت من نور، لكن فاطمة محمد صلى الله عليه وسلم عشر خديجة أنجب فاطمة، حواء طلعت من ربنا خد جزء من آدم وحوله إلى شكل امرأة. طيب قال لا تدرك لا بصار. قال الله جل لا تدرك لا بصار، أشار في مواضع أخر إلى أن نفي الإدراك المذكور هذا لا يقتضي نفي مطلق الرؤية. يبقى الرؤية شيء والإدراك شيء آخر، الرؤية شيء والإدراك شيء آخر. والإدراك له معنيين من ضمن معاني الإحاطة، وإذا أنت ممكن تنظر الشيء تحس به. فحضرتك قال لو بصيت لعمارة سترى العمارة كلها، ما إن أنت عينك هذا حجم العين، هذه حجم العين أهو، هذا الحجم الآن شايف كلكم، يبقى هنا أدركت بمعنى الإحاطة. طيب بالنسبة للسماء ما فيش إحاطة، في رؤية؟ في إحاطة؟ لا فيش إحاطة. فمن ضمن معاني الإدراك الإحاطة البصرية بالشيء. إذا ربنا لا تدرك الأبصار يعني مستحيل إنك لما تنظر إليه يحيط بصرك به، لأنه هو بكل شيء محيط سبحانه جل، ومن ضمن الأشياء البصر. والإدراك وصول تمام البصر إلى الشيء، وهذا لا يمكن. لكن يرى ربنا، نعم يرى، يدرك بالبصر لا. يبقى إدراك البصر غير الرؤية، إدراك البصر شيء غير الرؤية. قال الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكلمة نظر إذا خدت معها حرف الجر إلى معناها ترى، إذا لم تأخذ إلى معناها تنتظر. فلما أقول أنا ناظرك يعني أنا منتظرك، ناظرك في مسجد الإمام مسلم يعني أنتظرك هناك، لكن ناظر إليك يعني أراك. وإذا اللبناني يقول فلان ناطره يعني منتظر. فهنا وإذا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يبقى هنا ينظرون يعني يرون ولا ينتظرون؟ ينتظرون، لأن ما فيش حرف إلى. فهنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نتراه بإيه؟ بالأبصار. وهذا التفسير مهم جدا لأنه داخل في العقيدة، وهذا في رد على الشيعة الذين يقولون إن الله لا يرى بالبصر، نسأل الله أن يحرمهم من رؤية الله، وكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والمعتزلة يقولون أيضا إن الله لا يرى، فهم أيضا محجوبون إن ماتوا على هذه العقائد الفاسدة الكفرية. طيب إذا الإدراك شيء والرؤية شيء آخر، وممكن الشيء يرى ولا يدرك، يرى ولا يدرك، ولكن الله لا يرى ولا يدرك في الدنيا، وأما في الآخرة يرى ولا يدرك. في الدنيا لا رؤية ولا إدراك، خلاص كده، في الدنيا لا رؤية ولا إدراك، في الآخرة توجد رؤية ولا يوجد إدراك. فاهمين؟ تلخبطتم؟ لا تدركوا الأبصار إمتى ده؟ في الآخرة. لكن في الدنيا لا تدركوا الأبصار ولا تراه العيون، في الدنيا لا تراه العيون، في الآخرة تراه العيون ولا تدركوا الأبصار. واضح أخوانا؟ في الآخرة تراه العيون، تنظرون إلى ربكم عز وجل، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. يبقى في الآخرة يرى بالأبصار، يرى بالعيون، يدرك بالأبصار لا. فهو لا تراه العيون في الآخرة، لا تراه العيون في الدنيا، وتراه العيون في الآخرة. لا تدرك الأبصار في الدنيا ها ولا في الآخرة، ولا في الآخرة. ولذا موسى عليه السلام يعلم إن الله يرى بالعيون ويمكن رؤيته بالعيون، فقال رب أرني أنظر إليك. أخطأ؟ لا لا. وجه الخطأ البسيط إنه لم يتذكر أن الله في الدنيا لا يرى، في الدنيا فطمع، وهذا الطمع له ثواب عليه وأجر عليه صلى الله عليه وسلم، له ثواب وأجر. فقال لن تراني يعني في الدنيا، هل في الآخرة موسى عليه السلام يرى الله؟ ده من أعظم من يرى الله، من أعظم من يرى الله صلى الله عليه وسلم. لكنه في الدنيا قال لن تراني، لأنه خلاص قضيت أني لا أرى في الدنيا. فلا جبريل رأى الله، ولا حملة العرش رأى الله، ولا في ملائكة ولا العرش ولا أي شيء رأى الله سبحانه وتعالى أبدا. ما في شيء رأى الله سبحانه وتعالى أبدا. ولو كان هذا شيء عظيم لرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لم يره أبدا. وكل من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله فهو كاذب، كما قالت عائشة رضي الله عنها. ولأنه في الدنيا لا تطيق الأشياء رؤيته، في الآخرة الله عز وجل يقوي الأشياء على رؤيته. ولذا وضعك في الآخرة غير وضعك في الدنيا، أنت في الدنيا إدراكاتك محدودة، لكن في الآخرة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فلا تدرك الأبصار، لكن رؤيته في الآخرة ممكنة. هذه واحد، رؤية الله في الآخرة واحد ممكنة. ثانيا ثواب عظيم وأجر عظيم للمؤمنين، لأن لم يره إلا ذو وجه ناظر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذا من أعظم الثواب، وهو أعظم من الجنة وما فيها. فرؤية الله أعظم من الجنة وما فيها، وإذا هي الزيادة على الحسنى، الحسنى عن الجنة، وأما الرؤية فهي الزيادة. ولذا قال الله جل للذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة، وزيادة يعني النظر إلى وجه الله الكريم. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فإذن لو قلنا إنه لا يرى، يبقى لا عبرة بقوله تعالى في سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبوا، ده مين إنهم هم؟ من الكفار. فلو كان كل لا يرى الله يبقى كلا إن الجميع لمحجوبوا، كل الكل محجوبون كما يقول الشيعة وغيرهم المجرمون، لكن الكفار فقط هم المحجوبون عن هذا النعيم العظيم، ويرون الله عز وجل المؤمنون. ولكن هل لا يراه الكفار والمنافقون مطلقا؟ في كلام لا، وقلنا ان في مسائل في التوحيد فيها خلاف ولا لا بين اهل السنة فيه. فالبعض يقول ان المؤمنون، ان المؤمنين والمنافقين والكفار يرون الله عز وجل في العرصات، عرصات يوم القيامة. يوم القيامة الكل يرى، الكل يرى، مؤمنون ومنافقون وكفار. يراه الجميع، وهذا قول الشيخ حافظ احمد حكمي وطائفة من اهل العلم نقلوا عن طائفة من اهل العلم. وقول الثاني الكفار لا يرونه، وانما يراه المؤمنون والمنافقون. والقول الثالث لا يراه الا المؤمنون. فلا مانع من القولين الاول والثاني، لكن الرؤية التي فيها اللذة والتي فيها النعيم هذه لن تكون إلا للمؤمنين بعد دخول الجنة. واضح كده يا إخوان؟ فالرؤيتين المذكورين هذا قبل دخول الجنة. يبقى ثلاث أقوال الآن. قول الأول يراه الجميع، كفار منافقون مؤمنون في عرصات يوم القيامة. قول الثاني لا يراه الكفار، وإنما يراه المنافقون والمؤمنون، لأن المنافقون مندسين بين المؤمنين ولا ينفصلون إلا عندما يضرب السور. ساعة ما يضرب السور يبتدي المشي على الصراط، يضرب بينهم بسور حاجب، فالمنافقون يقولون انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا عن ايه؟ انت شفت انظرونا عن انتظرونا، لأن مفيش إله. فالمنافقون مع المؤمنين يرون الله، هذا القول الثاني. القول الثالث لا يراه إلا المؤمنون. فأما في الجنة فلن يراه إلا المؤمنون. طيب هل الملائكة يرونه في الجنة؟ لكن هل الملائكة يرونه الآن؟ لا أبدا، لا يرونه الآن أبدا. قال تعالى وليقولوا درست. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بالقرآن الكفار تحيروا فيه، هم أكثر الناس تحيرا، ولن يتحير أحد أبدا إلى يوم الدين مثلما تحير العرب، لأنهم أهل البلاغة والفصاح، وعندهم أنت مهما تألف أنا ممكن ألف أحسن مني، وتقول قصيدة عظيمة أجيب لك شاعر يجيب قصيدة عظيمة، فلما أتى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام وجدوا أنفسهم غير قادرين، مجال التحدي في نفس تخصصهم كما يقال، هم أهل البلاغة وأهل الفصاحة، جاءتهم شيء وصل من البلاغة والفصاحة إلى حد لا يمكن مباراته ومقارنته ومضاهاته أبدا، لا يمكن، لا يمكن أبدا. فاحتاروا حيرة عظيمة جدا، ولو يستطيعون يألفوا ما استطاع، عجزوا تماما. وأفصحهم الوليد بن المغيرة لما ذاهم مكانه ذاهبين إليه أصلا لكي يبين يعني أن هذا السحر ممكن يجيب مثله، فقال إن له لحلاوة إن عليه لطلاوة وإن علاوة لمسمر وإن أسفر ولمغدر، احتار، فقال إن هو إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر. فالكفار احتار، راحوا لليهود، اليهود هم أهل العلم في العالم، أهل العلم الشرعي، أهل العلم الشرعي، وده شيء أكيد قطعي نؤمن به، لأن الله جل ذكره بأنهم أهل العلم وأنهم هم الذين أوتوا العلم. فذهبوا لليهود، فاليهود قوم بهت، ولما بدأوا يسمعوا هذه الآيات تأكدوا أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هم عارفين، ولكن كيف لا يكون منا، إحنا تخصصنا العناد معك، أنت أرسلت واحد من العرب، طب لنو كان لازم ترسله مننا، كان لازم ترسله مننا نحن، فأنت أرسلت من العرب آخر الأنبياء وآخر الرسل والرسالة خاتمة، ترسله من العرب، فلنو فلم يؤمن. يبقى إذن هم معاندون مثل أخوهم، مثل أخيهم إبليس، إبليس هم أشقاء، فلنو وخلاص، وإحنا هنعمل اللي عملنا مع موسى وأكتر، احنا قلنا لموسى أرنا الله جهرة، احنا خلاص لن نؤمن لمحمد هذا أبدا، مع أننا نعرفه كما نعرفه أبنان، فلن نؤمن أبدا. طيب الكفار قالوا وبعدين ما إيه الموضوع؟ قالوا لا لا لا، ده هو نقل القرآن ده من واحد يهودي كان يجلس معه ويقرأ عليه التوراة وقرأ عليه أسفار، فمحمد صلى الله عليه وسلم خد هذه الأسفار وحولها للغة العربية، وليقولوا درست، يعني تلقيت الدراسة عند واحد، رحت انت درست عند واحد يهودي، هذا معنى وليقولوا ايه درست. وهم يعلمون ان محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يكتب، فطيب درس، درس عربي ولا درس عبري؟ قالوا عبري. ما هو لو درس عربي غير محتاج يروح لليهود، هيروح للأفاطين العرب هناك في مكة قريش، وأفصح القبائل هي قبيلة قريش، أفصح القبائل وأقوى القبائل وأشرف القبائل باعتراف الكل، يعني مش ليس هذا يعني قرار إسلامي، هذا قرار معلوم. وسميت قريش قرشة القبائل، مثل سمك القرش، قرشة القبائل، فقريش أفضل القبائل وأشرف القبائل وأعلم القبائل وأفصح الناس في لغة العرب. إذن الحل أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم تعلم عبري. طب لما تعلم عبري ما نطقش بالعبري ليه؟ لماذا نطق بالعربي؟ قالوا لولا فصلت آياته، قال الله أعجمي وعربي، فهذا أعجمي وعربي، هذا رد على العرب وعلى اليهود. يبقى هل محمد صلى الله عليه وسلم درس؟ لا، درس فين؟ ومين هو؟ طب اذكرونا الشخص الحاخام هذا اللي راح درس عنده فين؟ ده ما خرجش من مكة راسا، لا الاربعين سنة الاولى من عمره راح تاجر مرة في الشام وكان محاط بمجموعة كبيرة وخلاص، ولا عمره راح اليمن ولا راح مصر ولا راح اي مكان، هو من مكة راح مرة ولا اتنين الشام وخلاص، وراح معه في وسط ناس ورجع في وسط ناس وخلاص، فيش حاجة. فهنا راح درس فين؟ فين الاكاديمية والبعث اللي راحها وسافر بره يدرس فين؟ يا كذابين يا كاذبون يا كذبة كما يصرخ الرسلان، فين راح يدرس؟ فين يدرس؟ فين ده؟ واليهود ما فيش في مكة يهود، يعني مكة ليس فيها يهود. وإذا لما قالوا ان كان في واحد ساكن جنب النبي صلى الله عليه وسلم وبيلقي القمامة عند بيت النهر، ده كذب، كذب وضلال، ما فيش في مكة يهود، اليهود جالسين في المدينة وليس يجلسون في مكة خالص، بيجي مكة بيكون عابر تجاري فقط، لكن إقامة في مكة لا، الإقامة كلها في يثرب اللي هي صارت المدينة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم راح يثرب قبل كده يدرس؟ لا، ما حصل، لم يحدث أبدا، ولا عمره راح يثرب إلا لما هاجر فقط، لكن عمره ما راح يثرب ولا راح أي مكان صلى الله عليه وسلم 40 سنة أمامهم جميعا لم يدرس ولا شيء، وغير متميز بشعر أبدا. يعني هو عمره ما قال أبيات شعر صلى الله عليه وسلم الأربعين سنة الأولى دي، ولا عمره ذكر بيت شعر واحد في الأربعين سنة الأولى من حياته صلى الله عليه وسلم. إذن اتهامه بأنه ناقل هذا اتهام ساقط باطل تماما. فهنا الله عز وجل زعم كفار مكة أنه صلى الله عليه وسلم تعلم هذا القرآن من جبر ويسار، وكان غلامين نصرانيين بمكة. طيب جبر ويسار، تعالى يا أستاذ جبر تعرف ايه؟ هو يعرف حاجة. طب تعالى يا سارة فندي تعرف ايه؟ ولا حاجة. تعلم منهم كيف؟ كيف تعلم منهم؟ كيف مثلا واحد دكتور في الجامعة مثلا أستاذ كبير جدا وراح يتعلم عند واحد بياع تنشوكي ولا عمره يقرأ ولا يكتب ولا يعرف؟ كيف يعني؟ كيف مش معقول؟ واحد مثلا متخصص في علوم الذرة وتعلم من علوم الذرة من بقى العنب، طب تعالى بتعرف حاجة بس لا ما عرفش يعني ذرة، والله ما عرف يعني ذرة دي أصلا. ففين جبر ويسار؟ جبر ويسار ايه؟ فالكذب حتى الكذب يعني غير مساوي يعني. وكان غلامين نصرانيين بمكة، يعني نبي صلى الله يتعلم عند عيلين نصارى بمكة، ده النصارى كلهم جهال، كل النصارى في كل التاريخ جهال، العلم عند اليهود، اما النصارى معروف ان هم اهل الجهل. وإذا تلاقي البابا أجهل واحد، سواء بابا الفاتيكان بتاع الكاثوليك أو بابا الأرثوذكس، هنا توادرس ما يعرفش، حتى ما يعرف الإنجيل، بيمسك كده ويقرا ولا حافظ حاجة خالص، تعالى سمع ما يعرفش. قول سفر الملوك كده، في ناس مسلمة ساعة حافظة سفر الملوك، سفر إشعياء، سفر يوشع، رسالة أي شيء من هذا، تلاقي مسلمين أما هو ما يعرفش. وعاهل بتاعه جايبين كده موقع اسمه الأب تكلة ويقروا منه. فاتعلم عند غلامان، هات لي نصراني يعرف حاجة، من ساعتها للآن ما فيه، لا يوجد. فالله جل طبعا رد على هذا الكلام وأبطله، أبطل افتراءهم هذا في آيات كثيرة. قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. طب هات البشر فين هو؟ انت قلت فلان بيعلم، هات فلان ده، خليه له تعالى انت اللي علمت محمد صلى الله عليه وسلم قرآنه، طب قول آية كده. مفيد لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، ده عيال أعجمية متعرفش عربي، وهذا لسان عربي مبين. يبقى لا يمكن نهائي والعياذ بالله. فهذا زعم باطل. وقوله إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، لما قال هذا قال الله سأصليه سقر، فلما قلت كده كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم سأصليه سقر، سأدخله النار سقر أشد النيران. إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني محمد صلى الله عليه وسلم يرويه عن غيره في زعمهم الباطل والعياذ بالله. وقوله وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، إفك يعني كذب، هذا كله كذب افتراه محمد صلى الله عليه وسلم، افتراه ولا تعلمه؟ ما انت قلت جبر ويسار، ما تخلصوا ما ترسوا على شيء. هو افترى يعني ألف الكلام ده ولا أخذ من غيره؟ فقد جاءوا وعانوا عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين، احنا قلنا مستحيل، لأن التاريخ يقول الحق يحول الناس إلى أساطير، لكن لا يمكن تحول الأسطورة إلى إيه؟ لا يمكن أبدا. وقالوا أساطير إن اكتتبها فهي تملى عليه بكرة، عنده ناس بيملوه بكرة وأصيلا، الناس بيملوه الصبح والعصر وهو يكتب، فهو ما بيكتب، هو لا يعرف يقرأ ولا يكتب. وفين هم القوم اللي بيملوا دول عشان نروح عنده؟ فين هم؟ تملى عليه قل أنزله، لأنه لا في إملاء ولا في قوم ولا في غلام ولا في شيء، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. إذن يا أخوانا هنا الذي يعلمه هو من؟ طيب في سر في سماوات الأرض، السر ده حد يعرفه؟ لا، هذا السر الذي سيعلم يوم القيامة، حكمة خلق العالم، لماذا خلق الله الخلق؟ لماذا؟ هناك سر يعلمه الله سبحانه وتعالى. تمام. طيب نكتفي بهذا القدر بارك الله فيك. حد يتكلم عن الدراسة الأكاديمية اللي ادعوها؟ ماشي ادعوها. لا لسه عنا يعني نريد لها شيء، نريد وقفة وعيد فيها. أسرار طبعا، السر من الأسرار طبعا. قال تعالى وجعل الليل سكنا، أي مظلما ساجيا ليسكن فيه الخلق فيستريحوا من تعب الكد بالنهار. هذا معنى وجعل الليل سكنا. هنا نقطة مهمة انتبهوا لها، كما بينه قوله تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، تسكنوا يعني تستريحوا تناموا، والنهار مبصرا. وقال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، يعني لو جعل اليوم كله ليل خلاص ما عاد في نهار، هو ظلام على طول. من إله غير الله يأتيكم بضياء، الإتيان بالضياء من صفات الربوبية، ولذا يستوجب الألوهية، فلم يقل من رب غير الله يأتيكم بضياء، بل قال من إله، فرق كبير بين الرب وليه والإله، فرق شاسع، ما فيش نسبة بين الرب والإله أبدا. فلم يقل من رب غير الله يأتيكم بضياء، مع أن الإتيان بالضياء من صفات الربوبية وليس من صفات الألوهية، لكن كأنه الربوبية ها تلزم بالألوهية. ما احنا قلنا الألوهية دلالة التزام للربوبية، والربوبية دلالة لزوم للألوهية. يعني لماذا ربنا إله؟ لأنه رب. لكن هل هو رب لأنه إله؟ لا لا، فاهمين؟ لماذا هو إله يعني لماذا يعبد؟ كلمة لماذا هو إله يعني لماذا يعبد؟ يعبد لماذا؟ لأنه رب. هو معنى رب خالق مالك مدبر، فلأنه هو الخالق والمالك والمدبر استحق أن يعبد. فلو في خالق أو مالك أو مدبر غير الله نعبده، ما هو وحده. فلما قال من إله غير الله يأتيكم بضياء، هنا معناها الرب سبحانه هو القادر، يخلق الضياء، يخلق الضياء ويدبره وييسره، فاستحق أن يكون إلها معبودا وحده. وهذا طبعا من أعظم بلاغات كلام الله سبحانه وتعالى، إنه لم يقل من رب غير الله يأتيكم، بل قال من إله غير الله، وقال بضياء ولم يقل بنور، قال بضياء ولم يقل بنور. فرق شاسع بين الضياء والنور. النهار اللي موجود ده ليس ما اسموش نور. وبعضهم يقول لك ايه، طب لما النهار ينور تقول العيال الصغيره، وده غلط، مفيش حاجه اسمها النهار ينور او النهار نور، غلط. النهار ايه؟ ضياء، لان النهار مرتبط بالشمس، والله عز وجل قال جعل الشمس والقمر نورا، يبقى النور يكون بالليل والضياء يكون، مفيش حاجه بالنهار اسمها نور، في حاجه اسمها ضياء، ومفيش حاجه بالليل اسمها ضياء، بل اسمها ايه؟ نور. تمام. فانظر كلام الله، ياتيكم بضياء. ثم قال افلا تسمعون، يعني قال افلا تستجيبون. هنا مش لازم تسمع، السمع هنا معناه الاستجابه، لان بعض الناس لهم اذان لا يسمعون بها. هل معنى لا يسمعون بها انهم صم يعني؟ لا، ولكن لا يستجيبون. ثم قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، نهار على طول مفيش ليل، إلى يوم القيامة، من إله ولا من رب؟ من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. يبقى هو لأنه أتى بالليل، هذه ربوبية، استحق أن يكون إلها سبحانه عز وجل. أفلا تبصرون، لأن بعض الناس عندهم نظر لكن لا يبصر، ولذا الشخص اللي يقول له انت بتشوفش ولا ايه، تعمى ولا ايه، معناه ايه؟ انت لا تفهم. وليس معناه ان تعمى انت لا ترى، معناه انت لا تفهم. قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. هنا ما قال من ربوبيته ولا قال من الوهيته، بل قال من رحمته. يعني من رحمته انه يجعل لك وقت تستريح فيه وهو الليل، وقت تعمل وتسعى فيه وتكتسب الرزق وهو النهار. وقال تعالى لتسكنوا فيه يعني الليل، ولتبتغوا من فضله يعني النهار، ومن آياته الليل والنهار. وهكذا انتهى كلام الشنقيطي جزاه الله خير. لكن نقطة مهمة جدا، والأبحاث العلمية تقول لك انه وقت الليل فيه سكون عجيب جدا في الكون، عجيب ما أحد يعرف سره، ما أحد يعرف سره. جزء القياس تيجي من بعد الفجر وفي دوي في العالم، دوي عجيب جدا، والأجسام تتأثر بهذا الدوي لدرجة ان انت لما تأكل في الليل مثلا قطعة سكر ونصف رغيف، غير لما تأكل بالنهار 10 قطع سكر وعشرين رغيف. 10 قطع سكر والعشرين رغيف بالنهار تتهضم وتحترق، والقطعة السكر الواحدة مع نصف رغيف بالليل تعمل سنة. ففي نشاط في العالم منعكس على الأجساد وعلى كل شيء. طيب كذلك في نقطة انتشر الآن خطرها في العالم كله، وهي الغدة الدرقية. الغدة الدرقية لا تعمل إلا من بعد العشاء لغاية الفجر بشرط الظلام، تمام؟ يعني لكي تعمل الغدة الدرقية في جسمك لازم تكون نايم ولازم تكون الدنيا ظلام، تمام؟ إذا لم تكن نائما أو إذا كنت نائما والدنيا ليست ظلام تتوقف الغدة الدرقية وينتشر أمراض السرطان في العالم. ولذا أمراض السرطان أعلى نسبة انتشار موجودة الآن، لأن كل الناس ليلها بقى نهار ونهارها بقى ليل، تحول الليل إلى نهار وتحول النهار إلى الليل. ولذا أنت الآن في أمر عجيب، من الساعة مثلا 6 صباحا 7 صباحا 8 9 10 الناس نايمة، والمصالح مغلقة والمحل مغلق، وتبحث عن كهربائي فلا تجد، وتبحث عن سباك فلا تجد، كله نايم، ومحلات البيع مغلق، واللي بيفتح بعد الظهر، الصناعية لا يقوم إلا بعد الظهر، ولأنه طول الليل. ثم ابتلونا بالتلفزيون وغيره، فصار الناس الآن يسهرون ليلهم وينامون نهارهم، فانتشرت الغدة الدرقية لا سيما عند النساء، لأنه الآن قل من النساء من تنام ليل، قل، بل حتى أنت لو بتنام في الليل لأن عندك عمل زوجتك لا تنام، انت تخش تنام ويتفكت العيال وتاخدهم برا وانت تنام، هي سهرانة حضرتك، وانت زامن ان هذا زي الله خير، دي امرأة عظيمة، وهي امرأة هيجي لها الغدة الدرقية، ما تخافش هيجي لها الغدة الدرقية. هذه الغدة الدرقية تحافظ على سلامة الجسم بفضل الله بأمره من اختراق امراض السرطان. واذا ما كنا نسمع عن انتشار امراض السرطان بهذا الشكل الشنيع من قبل، واسألوا الناس الكبار في السن يقولوا لا، ما سمعنا عن هذا المرض إلا من 40 سنة ولا شيء، لكن قبل ذلك ما كنا نسمع عن هذا المرض أصلا نهائي. فانتشر، ومعظم النساء الآن إما تعمل الغدة الدرقية وإما أن تحافظ على دواء يومي تأخذه، وبعد ما تعمل الغدة الدرقية لازم دواء يومي تأخذه، يعني قبل الغدة الدرقية لازم دواء يومي، بعد الغدة الدرقية لازم دواء يومي. فانظر إلى حكمة الله عز وجل في هذا العالم، فربنا أراد لك الليل سكن، ثم تجد الدوي موجود في النهار شديد جدا، ومن العجيب من بعد الظهر للعصر يخف جدا هذا الدوي، فمن السنة أن تنام بعد الظهر قيلول، حاجة عجيب، يرجع بعد العصر يشتغل هذا الدوي في العالم، في العالم كله يؤثر على الأجساد والنباتات والحيوان والهواء والجو والأوزون وهذا العالم كله. فانظر سبحانك يا رب، فربنا إن الله بالناس لرؤوف رحيم، جعل الليل سكن تستريح فيه، وجعل النهار للإنسان يسعى في المعاش. انقلبت الأمور الآن وانقلبت الموازين الآن. ولذا من العجيب، عشان نحسد القوات المسلحة، القوات المسلحة نسبة السرطان تكاد تكون صفر. ليه؟ جاوب يا أخوان، عشان بيقوم مع أول ضوء، طابور الصباح ده أساسي مع أول ضوء، والمشير أبو غزال رحمة الله عليه كان يصحي الجنود في وقت الفجر، فيصحوا بالليل في سهرات في شيء من هذا ممنوع، خلاص كله هنا. فلذا النشاط والقوة الاجتهاد نظام، النظام ده واخدينه من فين؟ من الإسلام، هم اللي خدوه، جيوش العالم عبر كل التاريخ أخذ الدم هذا من الإسلام. ولذا المعارك قديمة، المعارك الآن ممكن تستمر نهارا وليلا، وأصبح الآن في حاجة اسمها الطلقات المضيئة، ممكن القتال يشتغل ليل، الطلقات المضيئة والقنابل المضيئة بالليل ممكن، وأجهزة الرؤية الليلية موجودة، والأشعة تحت الحمراء الآن مكشوفة. لكن قديما كان معروف المعارك تبدأ من أول الضوء ما يظهر، المعارك بعد الشروق، وأول ما الشمس تيجي تغرب الجنود كل الجنود تتراجع، الفريقان يتراجعان وينتهي القتال ليستأنف مرة أخرى في أول ضوء مع أول ضوء. معروف بعد الفجر عند الشروق تبدأ المعارك، قبل الغروب تسكت المعارك. وهذا كان يحدث حتى في المعارك التي دارت بين الجيشين، جيشي علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. فمهم جدا ان الله جعل الليل سكنا، ومهم ان الله جعل النهار مبصرا سبحانه، ومهم ان الله عز وجل جعل الليل لباسا وجعل النوم سباتا. النوم السبات هو اللي بالليل، اما بالنهار حتى لو الانسان شخر ولا غيره ليس. واذا النوم ساعة واحدة بالليل افضل من 3 ساعات بالنهار. واذا الشخص الذي ينام بالنهار مهما نام من ساعات فانه يقوم جسده مضعضع ومكسر ويشعر بتعب وبإرهاق وبكسل شديد جدا. بينما الشخص الذي ينام بالليل ولو قلت ساعات نومه، لأنه لو نام 3 ساعات بالليل يساوي 9 بالنهار، حتى لو قلت ساعات نومه فإنه يقوم نشيطا جدا نشيطا جدا. فهذه طبعا من الأمور المهمة التي ينبغي الإنسان أن يستوعبها في دين الله عز وجل. قال الآية دي يسأله طالب العلم، الله جل يمن عليه. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، ولكن كالهاني كان يقوم الليل كله ولا فقط في العشر الأواخر من رمضان؟ طيب، لكن لن يخالف قول الله جعل الليل سكنا، صح؟ والليل هو السكن ومعاشرات الزوجة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كراهة السمر بعد العشاء. السمر اللي هو السمر. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإنسان لا ينبغي له في الليل أن يسهر لشيء إلا لملاعبة أهله، يعني المعاشرة الزوجية، أو مداعبة فرسه، أو دراسة علم. فدراسة العلم بتتيسر بالليل. والإمام البخاري رحمه الله معلوم أنه من أكثر الناس حرصا على البحث العلم، فكان بينام بالليل لكن مخه وذهنه مشغول، يتذكر شيء يقوم يتوضأ أو يغتسل، يسجل المسألة، يسجل الحديث، ونام تاني وهكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كحديث ابن عباس ده رضي الله عنهما وضح قيام النبي صلى الله عليه وسلم. ولازم تعتبر ان النبي صلى الله عليه وسلم حالة خاصة. لماذا حالة خاصة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الا في قيام الليل. ففي قيام الليل فرض عليه، فرض هو عليه فرض، احنا علينا سنة، احنا مستحب قيام الليل، هو مش مستحب، هو فرض عليه. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. فابن عباس طبعا هو بيوصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس رضي الله عنهما اختار ليلة النبي صلى الله عليه وسلم يبيت فيها عند ميمونة زوجته، وميمونة هي خالة ابن عباس، خالة ابن عباس. فبات عند ميمونة خالة، والخالة ام. والنبي صلى الله عليه وسلم نام على الفراش، وميمونة الى جواره، وابن عباس تحت رجليه، ونايم ليراقب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ. يبقى نام في الليل ولا ما نامش؟ نام حتى ايه؟ عارفين نوم حتى الواحد ينفخ ده نوم، يعني نوم مستقر. ثم قام الى شن معلق، يعني اناء جلد فيه ماء، الى شن معلق، قرأ اواخر آل عمران، ثم توضأ من هذا الشن، ثم صلى ركعتين، ثم نام حتى نفخ، ثم قام إلى الشن المعلق بعدما قرأ آخر آل عمران وتوضأ وصلى ركعتين، ثم نام حتى نفخ. وذكر ذلك ابن عباس حتى استكمل النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة. وال13 ركعة محمولة على أن في ركعتين سنة العشاء أو ركعتين سنة الفجر، هم 11 ركعة. إذا نام في الليل ولا ما نام؟ نام صلى الله عليه وسلم. ماشي. قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قال: ظاهر هذه الآية الكريمة أن حكمة خلق النجوم هي الاهتداء بها فقط، قال الله وبالنجم هم يهتدون. وهنا النجم ليس يقصد به النجوم فقط بل يقصد به النجوم والكواكب ولكن لأن النجوم كثيرة والكواكب قليلة فإذا عطفنا يكون الحكم للغالب فمثلا الذكور والإناث، الذكور لها الحكم الغالب، فلو مثلا 100 امرأة جالسة ومعهم رجل واحد نكلم عليهم كلهم رجال، فالحكم دايما للغالب. فربنا جل لما ذكر النجوم سبحانه يقصد النجوم وإيه، لأن الشخص العادي في النظر لن يفرق بين النجم والكوكب، لأن النجوم بعيدة جدا فالضوء الواصل منها يشبه النور، وأما الكواكب فقريبة جدا فالنور الواصل منها يشبه النور ما يتاني. فالقمر كوكب ولا نجم؟ كوكب. والشمس نجم، الشمس مشعة تطلع ضياء. النجوم بعيدة جدا جدا جدا، فلذا الضوء حتى يصل إلينا يكون قد خف جدا فصار يشبه نور الكواكب. فجمع الله عز وجل بينها فقال وبالنجم هم يهتدون. ولكنه بين في غير هذا الموضع أن للنجوم والكواكب حكمتين أخريين غير الاهتداء بهما، وهما تزيين السماء الدنيا. يبقى من ضمن غير الاهتداء أيضا الزينة، زينة للسماء. فأنت لما تنظر للسماء تلاقي النجوم والسماء مرصعة بالنجوم، هذا شكل جميل، شكل مزين جميل جدا. ورجوم للشياطين، فصار هي ثلاث وظائف للنجوم والكواكب: الاهتداء، الزينة، رجم الشياطين الذين يتسمعوا. وهذه النجوم والكواكب فعلا هكذا، وكيف يهتدوا بها؟ هذه دراسات فلكية عظيمة جدا، وأصلا كل الدراسات النجوم دي أدت إلى الآن مسار الطائرات والسفن في الليل، كل هذا بعد دراسات المواقع النجوم والفلك وتحديد الشمال وتحديد الجنوب وتحديد الشرق، هذه دراسات عالية جدا جدا جدا. قال تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. يبقى الكواكب هنا المقصود أيضا به، يبقى مرة ذكر النجوم فقط ومرة ذكر الكواكب فقط، والأمر يقتضي جمع الاثنين. بزينة الكواكب، يبقى من ضمن وظائف النجوم والكواكب تزيين السماء. قال وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. يعني هذه النجوم ترمي بالشرر الشهب لتقتل هذه الشياطين المردة حتى لا يسمعون للملأ الأعلى، لأنه كده لا يسمعون، يعني كي لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. إيه الملأ الأعلى؟ الملأ الأعلى إيه؟ من؟ الملأ الأعلى الملائكة. الملأ الأعلى هم الملائكة، الملأ الأعلى هم الملائكة، والله جل يخاطب الملأ الأعلى سبحانه عز وجل. فالملأ الأعلى هم الملائكة، والجن مهما استمع لا يمكن يستمع إلى كلام الله إلى جبريل، لا يمكن، وإنما يستمع إلى كلام جبريل للملائكة أو مداولات الملائكة مع بعضهم. اليوم علينا مهمة كذا وكذا وكذا، واليوم ننزل نمشي السحب إلى كذا، ننزل مطر في المكان الفلاني، فالشياطين تحاول تتسمع إلى ما يقوله الملائكة وهم الملأ الأعلى، وينقلونه إلى الكهان والعرافين مع زيادة الكذبات الكثيرة جدا عليها. قال لا يسمعون، يعني لكي لا يسمعوا إلى الملأ الأعلى. ويقذفون من كل جانب، من جوانب السماء دحورا، هذه الشوب تدحرهم، تهزمهم، تغلبهم، تقهرهم. ولهم عذاب واصب، لهم عذاب بعد ما يهلكون، لهم عذاب دائم، لأن الكفرة سواء من الإنس أو الجن لا يفتر عنهم العذاب، فالعذاب هم واصب، يعني مستمر ومهين جدا. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، يعني لا سيما من خطف الخطفة، فخطف خطفة يعني هو يخطف إيه؟ يخطف معلومة، يخطف معلومة. والآن أجهزة التجسس العالمية كلها بتهتم بالمعلومات، فهم أشبه الشياطين. فأتبعه شهاب ثاقب، شهاب يثقبه، يعني يخرقه، يقتله، ليس فقط يحرقه. وقال تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. العزيز العليم وهذان اسمان من أسماء الله الحسنى سبحانه عز وجل، فهذا من التقدير. يبقى وجود الكواكب والنجوم يدل على الخلق ويدل على التقدير، الخلق أنه خلقها، والتقدير أنه جعلها لهذه المهام الثلاثة. وهل هناك مهمة أخرى؟ الله أعلم، لا ندري. لكن هل الكواكب مرتبطة بمصائر الناس؟ بمعنى قل لي بس أنت اسمك إيه واسم أمك إيه وأنت مربوط على كوكب كذا، هذا كله من الكذب والضلال. وهذه نجوم لا تملك نفسها شيئا، هذه موجودة في العالم تتحرك بأمر الله وتؤدي ما عليها من مهام بإذن ربي عز وجل مع سجودها، لأن الله قال والنجم والشجر يسجدان. طيب في حاجة في النجوم الكواكب؟ وفي استراف في السماء لازم، لأنهم قالوا ومن يستمع الآن يعني بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم يجد له شهابا، إذا سيستمعون ولا لا مع وجود الشهب الراصدة؟ مع وجود الشهب الراصدة. نعم، البروج، البروج عن الكواكب، البروج عن الكواكب، أو البروج هي الكواكب. قال تعالى لكن هذه الكواكب لا علاقة لها بمصير الناس ولا بمستقبل الناس ولا بماضي الناس، ما لهاش أي علاقة نهائيا. فنقول مثلا يقول لك فلان ده أمه اسم أمه مربوط على نجم كذا، نقول طب وليه مش على جبل كذا، وليه مش على بحر كذا، وليه مش على شجرة كذا، ايه الهبل ده؟ فهذه أشياء موجودة مثل الأشجار والأحجار والبحار والأنهار، ليس لها علاقة نهائيا بمصائر الناس ومستقبل الناس وماضيه، لا شيء. قال تعالى يا محمد الشمس نعم أقرب النجوم، لو أي نجم ثاني اخترب سنحترق مباشرة، أقرب النجوم هو الشمس. إيه ده؟ لأن النجوم الموجودة هذه أبعد من الشمس بكثير، بل هم يقولون لنا أن الضوء الواصل هذا الضوء ده ضوءها من 10 سنين. فالله المستعان، الله أعلم، والله ربك يخلق ما يشاء، وهذا كون فضاء واسع شاسع جدا. وإذا كان في والله فيلم تسجيلي كان نفسه موجود، هو أنت شيء بسيط جدا على في مصر، ومصر دي شيء بسيط في قارات العالم، والكرة الأرضية ببحرها هذه مجرد كرة بسيطة جدا بتدور حول الشمس، والشمس بهذه المجموعات اللي هي الزهرة والعطارد والأرض ويورانس ونبتون وبلوتو والمشتري، وهذا هذه مجموعة ضمن مجموعات لا يعلم مداها إلا الله، جوا مجرة، والمجرة دي واحدة من ضمن مجرات لا يعلم عددها إلا الله تحت السماء الدنيا، والسماء الدنيا بما فيها من مجرات شيء جوا السماء الثانية محيطة بها السماء الثانية، وبينهم ما لا يعلمه إلا الله، وماء ومسيرة 500 سنة، ثم الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، كل هذا العالم كله شيء تحت الكرسي، جوا الكرسي، والكرسي تحت قدمي الرحمن، والكرسي باللي فيه بالعالم بكله شيء مثل حبة الرمل بالنسبة للعرش. فتخيل هذا الأمر، هذا شيء فوق الإمكانية، فوق الخيال، فوق الخيال، الله المستعان. قال تعالى وهو الذي أنشأكم، يعني خلقكم من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، فمستقر ومستودع. يبقى ربنا عز وجل خلق آدم من طين، وخلقنا من آدم، فلما نقول نحن مخلوقين من طين معناه احنا بنرجع للأصل، إنما هل احنا طين؟ لا، احنا لسنا طين، إذا انت لو جيت تزرع فيه مش هزرع. فآدم عليه السلام ربنا خلقه من طين، وغير المادة سبحانه عز وجل يفعل ما يشاء بنفخ الروح فيها، يعني هي المادة أصلا طين، صلصال من حمأ مسنون، ربنا جاب تراب سبحانه عز وجل، هو خلق التراب من ايه؟ من العدم، خلق التراب من العدم، التراب مادة من العدم خلقها الله. ولذا قولهم في كليات العلوم المادة لا تخلق من العدم باطل، كفر، هذا كفر، بل إن الله خلق التراب من العدم، وخلق الماء من العدم، وخلق الهواء من العدم، وخلق النار من العدم سبحانه عز وجل من لا شيء. لما خلق التراب والماء خلطهما الله سبحانه وتعالى وأذن أن يكون خلط التراب بالماء طينة، هو أذن بذلك أنه ممكن تخلط مادتين ولا يختلطان، وإذا هات أنت زيت وهات ماء وضع الزيت هل يختلط هل يندمجان؟ لا، لكن الله أذن أن مواد تمتزج ومواد لا تمتزج. سبحانه يخلق ما يشاء ويجعل خصائص كما يشاء، فسبحانه خلق من التراب بالخلط بالماء خلق منه طين، يبقى الطين مخلوق من غيره ولا من العدم؟ ها يا اخوان، الطين مخلوق من العدم؟ لا، مخلوق من التراب والماء، وخلق من الطين صلصال من حمأ مسنون، لانه كان ممكن لا يتحول الى صلصال من حمأ مسنون، فهذا خلق اخر، هذا خلق اخر. ولما خلقه من حمأ من حمأ مسنون وضع فيه مادة اخرى اسمها الروح، مادة اخرى اسمها الروح. طيب الروح دي من ايه؟ ها؟ من العدم. الروح دي خلقها من العدم، مادة اسمها الروح، خلقها الله مثل ما خلق تراب وخلق طين وخلق ماء وخلق نار وخلق هواء، خلق مادة اسمها الروح موجودة عنده، ياخذ منها سبحانه ويضع في الشيء فيجعل له حياة. سبحانه يجعل له حياة، هو الذي يخلق. إذا نزع هذه الروح ذهبت الحياة على طول، فهذه الروح هي اللي نفخ فيها في آدم، وهي اللي نفخ فيها في عيسى عليه السلام سبحانه. فهذه مادة الروح، الروح مخلوقة؟ نعم مخلوقة. من ايه؟ طيب آدم مخلوق من ايه؟ من الطين. نعم. والطين مخلوق من ايه؟ من التراب والماء. والتراب مخلوق من ايه؟ من العدم، من العدم. سبحانك يا رب. فسبحانه يحول الأشياء إلى خلق آخر بما يريد بحكمته سبحانه عز وجل. ومادة الروح هو سبحانه نفخ فيها في آدم عليه السلام، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب. هل عيسى عليه السلام مخلوق من تراب؟ لا، خلقه هنا، الهاء هنا عايد على آدم، الهاء هنا عايد على آدم. ثم قال له كن فيكون، هنا كن في، قال له هنا على الاثنين آدم وعيسى، لكن خلقه من تراب، الهاء عايد على مين؟ على آدم بس. هل عيسى مخلوق من تراب؟ لا، ليس مخلوقا من تراب. خلاص، ما فيه، لا يوجد أحد في العالم في البشر يعني مخلوق من تراب إلا آدم بس، هو المخلوق من تراب هو آدم عليه السلام. والله جل نفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وشرف آدم تشريفا عظيما، هذا التشريف اللي تشرف به آدم لم يتشرف به جبريل ولا الملائكة ولا أحد. لا يوجد في المخلوقات من تشرف الشرف الذي ناله آدم عليه السلام، مفيش نهائي. فإن قلت ولكن محمد صلى الله عليه وسلم أشرف، نقول أشرف بالتبعية، لأن محمد صلى الله عليه وسلم من أبناء آدم عليه السلام، والتشريف هنا ليس في مادة خلق محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما التشريف في أن محمد صلى الله عليه وسلم المثال الأعلى للهداية صلوات الله وسلامه عليه. طيب آدم عليه السلام خلقه الله وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء كلها وشرفه تشريفا عظيما جدا، ولكن كل هذا لم ينفعه لما عصى الله، ما نفع إلا الذل لله. فأعظم شيء ينفعك عزك ولا ذلك؟ ذلك بني آدم الله. طيب أنشأكم من نفس واحدة يعني من آدم، إذن كل الموجودين تبدأ بحواء هي من آدم، قطعة من آدم أخرجها الله جل منه، قطعة طرية لينة أخرجها من آدم، سكن إليها آدم وسر بها جدا. وعيسى عليه السلام مخلوق من دون أب، لأن الله يفعل ما يشاء سبحانه عز وجل. طيب من نفس واحدة يعني من آدم، فمستقر ومستودع. لما بيخلق النفوس هذه النفوس بتستقر، تستقر في رحم المرأة، وقبل استقرار في رحم المرأة الحيوان المنوي مستقر في ظهر الرجل، والبويضة الأنثوية مستقرة في صدر المرأة، تلتقي هذه البويضة المستقرة بهذا الحيوان المستقر، ينشأ منهما كيان جديد خالص سبحانه. ولم يبين لنا سبحانه كيف أنشأه من نفس واحدة، ولكنه بين في مواضع أخر أن كيفيته أنه خلق من تلك الواحدة للنفس التي آدم خلق منها زوجها حواء، والمرأة تسمى زوج وتسمى زوجة، زوج وزوجة، وهنا زوجة لوجود التوافق، فإذا الزوجة لم يحدث التوافق فحولت إلى امرأة، فيقول فلان امرأة فلان وليست زوجة فلان، وإذا ليس لك لا يجوز لك تقول زوجة فرعون، ليس لك، هذا حرام عليك، حرام عليك تقول زوجة فرعون، لما قل امرأة فرعون، وحرام عليك تقول زوجة هود أو زوجة لوط وزوجة نوح، حرام عليك، وإنما تقول امرأة نوح وامرأة لوط، ولا تقول زوجة، ولا تقول أبو لهب له زوجة، أبو لهب ليس له زوجة، أبو لهب له امرأة، لأن امرأته حمالة الحطب لعدم التوافق. طيب، أما كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم فهن إيش؟ دي امرأة، يعني عيشة امرأته ولا زوجته؟ زوجته. ولست منهما رجالا كثيرا ونساء، هذا مشهود، هذه بلايين العالم أمامك، كل هؤلاء من آدم عليه السلام. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم، وخلق منها زوجها يعني حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، يبقى المرأة سكن للرجل، والعلاقة الأصلية بين الرجل والمرأة هي علاقة الفراش، من غير فراش لا لزوم له. عمل بيه يقول لك تأنسوا، تأنسوا ايه؟ ما جيبوا واحد صاحبي ويطبخوا ويغسلوا، غلط. الأنس الأساسي هو ايه؟ أنس الفراش، أنس الفراش. نعم. متقرب يا محمد بدل ما تروح تسلم بعيد كده محمد. مادة خلق عيسى، مادة خلق عيسى هي نفس مادتنا، ولكن من دون أن يلتقي الحيوان المنوي بالبواد الأنثوي. نزل جبريل عليه السلام، حد يتصور أن مريم رضوان الله عليه كان فيها تراب ونزل جبريل نفخ الروح؟ لا، كان جواها طين من حمأ مسنون ليشبه آدم، وجه جبريل نفخ الروح في فرجها؟ لا، ليس في رحمها ولا فرجها لا تراب ولا حمأ مسنون ولا طين، مفيش مفيش، لكن الله قال كن، خلص، كن فكان، كن فكان. فعيسى مثلنا تماما، لكن لم يأتي بجماع، لأن الله يخرق فكأس، لأنت ما حضرش معنا القواعد يا محمد، يعني ربنا يخرق قواعد اللزوم وقواعد الالتزام، يخرق قواعد اللزوم وقواعد الالتزام، يعني يخرق السبب ويخرق النتيجة، يفعل ما يشاء، كل شيء جعل له سبب، كل شيء جعل له سبب. لا يمكن لما تفتش حاج اسماعيل تلاقي فلوس في جيبه لها سبب، منين دي؟ يقول لك والله معاش خدتها من فلان، بعت كذا، لابد يكون في سبب، صح ولا لا؟ لازم يكون سبب، لما ربنا يخلق السبب يفعل ما يشاء. بالنسبة لمريم عليها رضوان الله، كون يكون عندها طعام لازم يكون له سبب، من فين الطعام جه؟ يبقى ملوش سبب، مفيش، لا حد جلا، حد كان بيشتريه. زكريا عليه السلام كان يدخل يطمن محتاجة طعام ولا إلا، يجي الطعام كله تمام عندها وساخن، من أين؟ بلا سبب. فلما حملت أيضا، ها، حملت بلا سبب، فده اسمه خرق دائرة اللزوم اللي هي دائرة السبب. الناقة لا يمكن الناقة تأتي إلا إذا بعير عشر ناقة تحمل تولد، لكن ناقة صالح طلعت من الصخرة، طلعت من الصخرة، فين السبب؟ ما فيش سبب، خرق الله دائرة ايه اخوانا؟ اللزوم. اما دائرة الالتزام، ربنا جعل في الكون اشياء لها مواصفات، فمعلوم الماء يروي والنار تحرق، لكن لما ابراهيم عليه السلام القي في النار خرق الله دائرة الالتزام، فصارت النار بردا وسلام، لم تعد تحرق، فالله جل سلبها الالتزام، فالله يفعل ما، لكن المادة هي المادة، فمادة عيسى عليه السلام هي نفس المادة. فلما الناس شكوا قال طب ارجعوا لآدم، ده آدم خلق من غير أي دائرة خالص، من غير أي لزوم، لأن معلوم أن الإنسان يوجد من جماع امرأة ورجل، آدم عليه السلام لا امرأة ولا رجل. نعم، مين اللي خلق؟ كيف اللي خلق؟ مريم خلقت، مريم خلقت كيف؟ أبوها عشر أمها خلف، أبوها عشر أمها، أي واحدة في الدنيا فاطمة من فين خلقت؟ عند الشيعة خلقت من نور، لكن فاطمة محمد صلى الله عليه وسلم عشر خديجة أنجب فاطمة، حواء طلعت من ربنا، خد جزء من آدم وحوله إلى شكل امرأة. طيب قال لا تدرك ولا بصار، قال الله جل لا تدرك ولا بصار، أشار في مواضع أخر إلى أن نفي الإدراك المذكور هذا لا يقتضي نفي مطلق الرؤية، يبقى الرؤية شيء والإدراك شيء آخر، الرؤية شيء والإدراك شيء آخر، والإدراك له معنيين من ضمن معاني الإحاطة. وإذا أنت ممكن تنظر الشيء تحس به، فحضرتك قال لو بصيت لعمارة سترى العمارة كلها، ما إن أنت عينك، عينك هذا حجم العين، هذه حجم العين اهو، هذا الحجم الآن شايف كلكم، يبقى هنا أدركت بمعنى الإحاطة. طيب بالنسبة للسماء ما فيش إحاطة، ما فيش إحاطة، في رؤية؟ في إحاطة؟ لا فيش إحاطة. فمن ضمن معاني الإدراك الإحاطة البصرية بالشيء. إذا ربنا لا تدركه الأبصار، يعني مستحيل إنك لما تنظر إليه يحيط بصرك به، لأنه هو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، ومن ضمن الأشياء البصر. والإدراك وصول تمام البصر إلى الشيء، وهذا لا يمكن. لكن يرى ربنا، نعم يرى، يدرك بالبصر لا، يبقى إدراك البصر غير الرؤية، إدراك البصر شيء غير الرؤية. قال الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكلمة نظر إذا خدت معها حرف الجر إلى معناها ترى، إذا لم تأخذ إلى معناها تنتظر. فلما أقول أنا ناظرك يعني أنا منتظرك، ناظرك في مسجد الإمام مسلم يعني أنتظرك هناك، لكن ناظر إليك يعني أراك. وإذا اللبناني يقول فلان ناطره، ناطره يعني منتظره. فهنا وإذا هل ينظرون إلا إلى، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يبقى هنا ينظرون يعني يرون ولا ينتظرون؟ ينتظرون، لأن ما فيش حرف إلى. فهنا وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، نتراه بإيه؟ بالأبصار. وهذا التفسير مهم جدا لأنه داخل في العقيدة، وهذا في رد على الشيعة الذين يقولون إن الله لا يرى بالبصر، نسأل الله أن يحرمهم من رؤية الله، وكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والمعتزلة يقولون أيضا إن الله لا يرى، فهم أيضا محجوبون إن ماتوا على هذه العقائد الفاسدة الكفرية. طيب إذا الإدراك شيء والرؤية شيء آخر، ممكن الشيء يرى ولا يدرك، يرى ولا يدرك، ولكن الله لا يرى ولا يدرك في الدنيا، وأما في الآخرة يرى ولا يدرك. في الدنيا لا رؤية ولا إدراك، خلاص كده، في الدنيا لا رؤية ولا إدراك، في الآخرة توجد رؤية ولا يوجد إدراك. فاهمين؟ تلخبطتم؟ لا تدركوا الأبصار إمتى ده؟ في الآخرة. لكن في الدنيا لا تدركوا الأبصار ولا تراه العيون، في الدنيا لا تراه العيون، في الآخرة تراه العيون ولا تدركوا الأبصار. واضح أخوانا؟ في الآخرة تراه العيون، تنظرون إلى ربكم عز وجل، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. يبقى في الآخرة يرى بالأبصار، يرى بالعيون، يدرك بالأبصار؟ لا. فهو لا تراه العيون في الآخرة، لا، لا تراه العيون في الدنيا وتراه العيون في الآخرة، لا تدركه الأبصار في الدنيا ها ولا في الآخرة، ولا في الآخرة. ولذا موسى عليه السلام يعلم إن الله يرى بالعيون ويمكن رؤيته بالعيون، فقال رب أرني أنظر إليك. أخطأ؟ لا لا. وجه الخطأ البسيط إنه لم يتذكر أن الله في الدنيا لا يرى، في الدنيا فطمع، وهذا الطمع له ثواب عليه وأجر عليه صلى الله عليه وسلم، له ثواب وأجر. فقال لن تراني، يعني في الدنيا، هل في الآخرة موسى عليه السلام يرى الله؟ ده من أعظم من يرى الله، من أعظم من يرى الله صلى الله عليه وسلم. لكنه في الدنيا قال لن تراني، لأنه خلاص قضيت أني لا أرى في الدنيا. فلا جبريل رأى الله، ولا حملة العرش رأى الله، ولا في ملائكة، ولا في ولا العرش، ولا أي شيء رأى الله سبحانه وتعالى أبدا. ما في شيء رأى الله سبحانه وتعالى أبدا، ولو كان هذا شيء عظيم لرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لم يره أبدا. وكل من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله فهو كاذب، كما قالت عائشة رضي الله عنها. ولأنه في الدنيا لا تطيق الأشياء رؤيته، في الآخرة الله عز وجل يقوي الأشياء على رؤيته. ولذا وضعك في الآخرة غير وضعك في الدنيا، أنت في الدنيا إدراكاتك محدودة، لكن في الآخرة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فلا تدرك الأبصار. لكن رؤيته في الآخرة ممكنة، هذه واحد، رؤية الله في الآخرة واحد ممكنة. ثانيا ثواب عظيم وأجر عظيم للمؤمنين، لأن لم يره إلا ذو وجه ناظر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذا من أعظم الثواب، وهو أعظم من الجنة وما فيها. فرؤية الله أعظم من الجنة وما فيها، وإذا هي الزيادة على الحسنى، الحسنى عن الجنة، وأما الرؤية فهي الزيادة. ولذا قال الله جل للذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة، وزيادة يعني النظر إلى وجه الله الكريم. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فإذن لو قلنا إنه لا يرى، يبقى لا عبرة بقوله تعالى في سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبوا، ده مين إنهم؟ هم من؟ الكفار. فلو كان كل لا يرى الله يبقى كلا إن الجميع لمحجوبوا، كل الكل محجوبون كما يقول الشيعة وغيرهم المجرمون، لكن الكفار فقط هم المحجوبون عن هذا النعيم العظيم، ويرون الله عز وجل المؤمنون. ولكن هل لا يراه الكفار والمنافقون مطلقا؟ في كلام لا، وقلنا ان في مسائل في التوحيد فيها خلاف ولا لا بين اهل السنة فيه. فالبعض يقول ان المؤمنون، ان المؤمنين والمنافقين والكفار يرون الله عز وجل في العرصات، عرصات يوم القيامة، يوم القيامة الكل يرى، الكل يرى، مؤمنون ومنافقون وكفار يراه الجميع. وهذا قول الشيخ حافظ أحمد حكمي وطائفة من أهل العلم نقلوا عن طائفة من أهل العلم. وقول الثاني الكفار لا يرونه وإنما يراه المؤمنون والمنافقون، والقول الثالث لا يراه إلا المؤمنون. فلا مانع من القولين الأول والثاني، لكن الرؤية التي فيها اللذة والتي فيها النعيم هذه لم تكن إلا للمؤمنين بعد دخول الجنة. واضح كده يا إخوان؟ فالرؤيتين المذكورين هذا قبل دخول الجنة. يبقى ثلاث أقوال الآن. قول الأول يراه الجميع، كفار منافقون مؤمنون في عرصات يوم القيامة. قول الثاني لا يراه الكفار وإنما يراه المنافقون والمؤمنون، لأن المنافقون مندسين بين المؤمنين ولا ينفصلون إلا عندما يضرب السور. ساعة ما يضرب السور يبتدي المشي على الصراط، يضرب بينهم بسور حاجب، فالمنافقون يقولون انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا عن ايه؟ انت شفت انظرونا عن انتظرونا، لأن فيش إله. فالمنافقون مع المؤمنين يرون الله، هذا القول الثاني. القول الثالث لا يراه إلا المؤمنون. فأما في الجنة فلن يراه إلا المؤمنون. طيب هل الملائكة يرونه في الجنة؟ لكن هل الملائكة يرونه الآن؟ لا أبدا، لا يرونه الآن أبدا. قال تعالى وليقولوا درست. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بالقرآن الكفار تحيروا فيه، هم أكثر ناس تحيرا، ولن يتحير أحد أبدا إلى يوم الدين مثلما تحير العرب، لأنهم أهل البلاغة والفصاح، وعندهم أنت مهما تألف أنا ممكن ألف أحسن مني، وتقول قصيدة عظيمة أجيب لك شاعر يجيب قصيدة عظيمة. فلما أتى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام وجدوا أنفسهم غير قادرين، مجال التحدي في نفس تخصصهم كما يقال، هم أهل البلاغة وأهل الفصاحة، جاءتهم شيء وصل من البلاغة والفصاحة إلى حد لا يمكن مباراته ومقارنته ومضاهاته أبدا، لا يمكن، لا يمكن أبدا. فاحتاروا حيرة عظيمة جدا، ولو يستطيعون يألفوا ما استطاعوا، عجزوا تماما. وأفصحهم الوليد بن المغيرة لما ذهبوا مكانه ذاهبين إليه أصلا لكي يبين يعني أن هذا السحر ممكن يجيب مثله، فقال إن له لحلاوة إن عليه لطلاوة إن علاوة لمسمر إن أسفر لمغدق، احتار، فقال إن هو إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر. فالكفار احتار، راحوا اليهود، اليهود هم أهل العلم في العالم، أهل العلم الشرعي، أهل العلم الشرعي، وده شيء أكيد قطعي نؤمن به، لأن الله جل ذكره بأنهم أهل العلم وأنهم هم الذين أوتوا العلم. فذهبوا لليهود، فاليهود قوم بهت، ولما بدأوا يسمعوا هذه الآيات تأكدوا أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هم عارفين، ولكن كيف لا يكون منا، إحنا خصصنا العناد معك، أنت أرسلت واحد من العرب، طب لنو كان لازم ترسله مننا، كان لازم ترسله مننا نحن، فأنت أرسلت من العرب آخر الأنبياء وآخر الرسل والرسالة خاتمة، ترسله من العرب، فلنو فلم يؤمن. يبقى إذن هم معاندون مثل أخوهم، مثل أخيهم إبليس، إبليس هم أشقاء، فلنه وخلاص، وإحنا هنعمل اللي عملنا مع موسى وأكتر، إحنا قلنا لموسى أرنا الله جهرة، إحنا خلاص لن نؤمن لمحمد هذا أبدا، مع أننا نعرفه كما نعرفه أبنان، فلن نؤمن أبدا. طيب الكفار قالوا وبعدين ما إيه الموضوع؟ قالوا لا لا لا، ده هو نقل القرآن ده من واحد يهودي كان يجلس معه ويقرأ عليه التوراة وقرأ عليه أسفار، فمحمد صلى الله عليه وسلم خد هذه الأسفار وحولها للغة العربية، وليقولوا درست، يعني تلقيت الدراسة عند واحد، رحت انت درست عند واحد يهودي، هذا معنى وليقولوا ايه درست. وهم يعلمون ان محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يكتب، فطيب درس عربي ولا درس عبري؟ قالوا عبري. ما هو لو درس عربي غير محتاج يروح لليهود، هيروح للأفاطين العرب هناك في مكة قريش، وأفصح القبائل هي قبيلة قريش، أفصح القبائل وأقوى القبائل وأشرف القبائل باعتراف الكل، يعني مش ليس هذا يعني قرار إسلامي، هذا قرار معلوم. وسميت قريش قرشة القبائل، مثل سمك القرش، قرشة القبائل، فقريش أفضل القبائل وأشرف القبائل وأعلم القبائل وأفصح الناس في لغة العرب. إذن الحل أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم يتعلم عبري. طب لما تعلم عبري ما نطقش بالعبري ليه؟ لماذا نطق بالعربي؟ قالوا لولا فصلت آياته، قال الله أعجمي وعربي، فهذا أعجمي وعربي، هذا رد على العرب وعلى اليهود. يبقى هل محمد صلى الله عليه وسلم درس؟ لا، درس فين ومين هو؟ طب اذكرونا الشخص الحاخام هذا اللي راح درس عنده فين؟ ده ما خرجش من مكة راسا، لا الأربعين سنة الأولى من عمره راح تاجر مرة في الشام وكان محاط بمجموعة كبيرة وخلاص، ولا عمره راح اليمن ولا راح مصر ولا راح أي مكان، هو من مكة راح مرة ولا اتنين الشام وخلاص، وراح مع في وسط ناس ورجع في وسط ناس وخلاص، مفيش حاجة. فهنا راح درس فين؟ فين الأكاديمية والبعث اللي راحها؟ وسافر بره يدرس فين؟ يا كذابين يا كاذبون يا كذبة كما يصرخ الرسلان، فين راح يدرس؟ فين يدرس في ده واليهود ما فيش في مكة يهود، يعني مكة ليس فيها يهود. وإذا لما قالوا إن كان في واحد ساكن جنب النبي صلى الله عليه وسلم وبيلقي القمامة عند بيت النبي، ده كذب، كذب وضلال. ما فيش في مكة يهود، اليهود جالسين في المدينة وليس يجلسون في مكة خالص. بيجي مكة بيكون عابر تجاري فقط، لكن إقامة في مكة لا، الإقامة كلها في يثرب اللي هي صارة المدينة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم راح يثرب قبل كده يدرس، لا ما حصل، لم يحدث، لم يحدث أبدا، ولا عمره راح يثرب إلا لما هاجر فقط، لكن عمره ما راح يثرب ولا راح أي مكان صلى الله عليه وسلم 40 سنة أمامهم جميعا لم يدرس ولا شيء، وغير متميز بشعر أبدا. يعني هو عمره ما قال أبيات شعر صلى الله عليه وسلم الأربعين سنة الأولى دي، ولا عمره ذكر بيت شعر واحد في الأربعين سنة الأولى من حياته صلى الله عليه وسلم. إذن اتهامه بأنه ناقل هذا اتهام ساقط باطل تمام. فهنا الله عز وجل زعم كفار مكة أنه صلى الله عليه وسلم تعلم هذا القرآن من جبر ويسار، وكان غلامين نصرانيين بمكة. طيب جبر ويسار، تعالى يا أستاذ جبر تعرف ايه؟ هو يعرف حاجة. طب تعالى يا سارة فندي تعرف ايه؟ ولا حاجة. تعلم منهم كيف؟ كيف تعلم منهم؟ كيف مثلا واحد دكتور في الجامعة مثلا أستاذ كبير جدا وراح يتعلم عند واحد بياع تنشوكي ولا عمره يقرأ ولا يكتب ولا يعرف، كيف يعني؟ كيف كيف؟ مش معقول. واحد مثلا متخصص في علوم الذرة وتعلم من علوم الذرة من بقى العنب، طب تعالى بتعرف حاجة بس لا ما عرفش يعني ذرة، والله ما عرف يعني ذرة دي أصلا. ففين جبر ويسار؟ جبر ويسار ايه؟ فالكذب حتى الكذب يعني غير مساوي يعني. وكان غلامين نصرانيين بمكة، يعني نبي صلى الله يتعلم عند عيلين نصارى بمكة، ده النصارى كلهم جهال، كل النصارى في كل التاريخ جهال، العلم عند اليهود، اما النصارى معروف ان هم اهل الجهل. وإذا تلاقي البابا أجهل واحد، سواء بابا الفاتيكان بتاع الكاثوليك أو بابا الأرثوذكسين توادرس ما يعرفش، حتى ما يعرف الإنجيل، بيمسك كده ويقرا ولا حافظ حاجة خالص، تعالى سمع ما يعرفش. قول سفر الملوك كده، في ناس مسلمة ساعة حافظة سفر الملوك، سفر إشعياء، سفر يوشع، رسالة أي شيء من هذا، تلاقي مسلمين أما هو ما يعرفش، ما يعرفش. وعاهل بتاعه جايبين كده موقع اسمه الأب تكلة ويقروا منه. فاتعلم عند غلامان، هات لي نصراني يعرف حاجة، من ساعتها للآن ما فيه، لا يوجد. فالله جل طبعا رد على هذا الكلام وأبطله، أبطل افتراءهم هذا في آيات كثيرة. قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. طب هات البشر فين هو؟ انت قلت فلان بيعلم، هات فلان ده، خلينا له تعالى انت اللي علمت محمد صلى الله عليه وسلم قرآن، طب قول آية كده. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، ده عيال أعجمية متعرفش عربي، وهذا لسان عربي مبين. يبقى لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن نهائي والعياذ بالله. فهذا زعم باطل، زعم باطل. وقوله إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، لما قال هذا قال الله سأصليه سقر، فلما قلت كده كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم سأصليه سقر، سأدخل النار سقر أشد النيران. إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني محمد صلى الله عليه وسلم يرويه عن غيره في زعمهم الباطل والعياذ بالله. وقوله وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، إفك يعني كذب، هذا كله كذب افتراه محمد صلى الله عليه وسلم، افتراه ولا تعلمه؟ ما انت قلت جبر ويسار، ما تخلصوا ما ترسوا على شيء. هو افترى يعني ألف الكلام ده ولا أخذوا من غيره؟ فقد جاءوا وعانوا عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين، احنا قلنا مستحيل، لأن التاريخ يقول الحق يحول الناس إلى أساطير، لكن لا يمكن تحول الأسطورة إلى إيه؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. وقالوا أساطير اكتتبها فهي تملى عليه بكرة، عنده ناس بيملوه بكرة وأصيلا، الناس بيملوه الصبح والعصر وهو يكتب، فهو ما بيكتب، هو لا يعرف يقرأ ولا يكتب. وفين هم القوم اللي بيملوا دول عشان نروح عنده؟ فين هم؟ تملى عليه. قل أنزله لأنه لا في إملاء ولا في قوم ولا في غلام ولا في شيء. قل قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. إذن يا أخوانا هنا الذي يعلمه هو من؟ طيب في سر في السماوات والأرض؟ السر ده حد يعرفه؟ لا، هذا السر الذي سيعلم يوم القيامة، حكمة خلق العالم. لماذا خلق الله الخلق؟ لماذا؟ هناك سر يعلمه الله سبحانه وتعالى. تمام، طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيك. حد يتكلم عن الدراسة الأكاديمية اللي ادعوها؟ ماشي ادعوها، لا لسه عنا يعني نريد لها شيء، نريد وقفة وعيد فيها. أسرار، نعم طبعا، السر هنا الأسرار طبعا.